عباس رضي الله عنه قال قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد كلام الشعر لا يرى عليه اثر الصفر ولا يعرفه الا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام.
إن هذا الحديث الشريف ليعتبر من أهم وأعظم وأجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء إنه مدار جميع طوائف علماء الإسلام، من فقهاء ومن وعاظ وزهاد وعباد وغير ذلك. وهو مع طوله يضع منهجا بجانب المنهج العلمي منهجا تعليميا، وارشد فيه صلى الله عليه وسلم ان جبريل جاء يعلمهم امر دينهم، فجمع الدين كله بتعليم من جبريل عليه السلام في هذا الحديث. ولهذا مهما عني به الانسان ومهما تناوله العلماء ما اعتقد ان احدا يوفيه حقه الا اذا تكلم على الدين كله. يبدأ هذا الحديث باختصاره بحد سنده الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتقدمت ترجمة عمر فيما مضى في الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. يقول رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد ولا يرى عليه اثر السفر، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يد كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. في تلك الصورة التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل المتعلم. أولا أين جاءه فيه؟ بعض الروايات بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكلمة بينما أو بينا يتفق علماء اللغة والمحدثون على أن بينما هي أصلها بين الظرفية التي تأتي للزمان وللمكان. تقول جئتك بين العشاءين، جئتك بين الظهر والعصر، لقيتك بين المنبر والحجرة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قد تأتي ما قبلها تكون موصولة، فإذا جاءت ما بعدها لا تضاف بينما إلا إذا كانت بين مجموعتين لا بين فردين. وما هنا ألحقت بها لتكفها عن الإضافة إلى الفرد، فلا تعمل الجر بالإضافة فيما بعدها، ولهذا يعرب ما بعدها مرفوع على الابتداء. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات في المسجد. اذا هذا المسجد النبوي الشريف يأتي فيه جبريل عليه السلام متعلما معلما، معلما في صورة المتعلم. ولهذا حق لطلبة العلم في المسجد النبوي ان يفخروا ويحمدوا الله سبحانه أنهم يدرسون بالمسجد الذي جاء فيه جبريل عليه السلام معلما في صورة المتعلم، وهو هكذا يعطينا أيضا صورة طالب العلم كيف يأتي. يأتي إلى المسجد النبوي وإلى المعلم بهذه الصورة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعنى طالب العلم وخاصة العلماء بهيئتهم ونظافتهم ومظهرهم. وقد قالوا كان مالك رحمه الله أشد الناس عناية بلباسه، خاصة إذا درس الحديث النبوي الشريف، وربما يبيع بعض أثاث بيته ليكمل هيئته في لباسه من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة مجيء هارون الرشيد إليه، حينما جاء هارون الرشيد إلى المدينة وعلم بموطأ مالك، وكان من قبل أبو جعفر المنصور أشار على مالك بهذا الكتاب المبارك، وجاء هارون معه الأمين والمأمون وأراد لهما أن يسمع الموطأ من مالك، فطلبه بكتابه إلى دار الإمارة فامتنع الذهاب إليه، وأرسل وقال إن العلم يؤتى وإليه ولا يأتي. فجاء هارون الرشيد بنفسه ليسمع الموطأ من مالك، فلما وصل إلى باب بيته وأخبرته الخادمة أن هارون الرشيد على بابه، أبطأ حتى جاء إلى هارون وأذن له بالدخول. فقال له هارون الرشيد ما هذا يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، جئناك أوقفتنا على بابك. قال يا أمير المؤمنين إن مجيء وقوف العلماء على أبواب الأمراء يزري بهم، ووقوف الخلفاء على باب العلماء يعلي شأنهم. ثم إني علمت أنك جئت إلى بيتي لأي شيء، لا تريد دنيا ولا مالا ولا شيء، إنما تريد العلم، وأي العلم؟ تريد حديث رسول الله. فذهبت فاغتسلت ولبست ثيابي وتهيأت كي ألقي عليك من سنة رسول الله وأنا على أحسن حالة. وهكذا ينبغي لطالب العلم. وقد ذكرت لكم إن بعض إخواننا الذين درسنا معهم في هذا المسجد النبوي الشريف سبل بلوغ المرام ورياض الصالحين ونيل الأوتار وهذا الكتاب المبارك الموطأ، كانوا في صباح النهار يعملون في الأسواق على لقمة العيش بعفة وباستغناء عن الناس، فإذا جاء وقت الدرس بين المغرب والعشاء كأنهم أقمار في هذا المسجد، في نظافتهم في هيئتهم في نور وجوههم. وهكذا كانوا في النهار عمالا يسعون على أرزاقهم وبعوائلهم، وعند الدرس لا تفرق بين أحسن إنسان في المسجد وبين هؤلاء الطلبة. وهكذا جبريل يرسم لنا الطريق. ثم ها هو يأتي، وفي بعض الروايات أنه وقف من بعيد وقال يا محمد أأذنه؟ قال أذنه. ثم دنا قليل أأذنه؟ قال أذنه، إلى أن وصل إلى مكانه وجلس. وبعض الكتب تذكر أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا خاصا، لأن الأعراب حينما كانوا يأتون لا يفرقون بينه وبين سائر المسلمين ولا يعرفون، فجعلوا له مجلسا خاصا يميزه عند من يأتي ولم يعرفه فيقصده صلى الله عليه وسلم. ولكني لم أجد في من أرخ للمسجد النبوي هذا المجلس الخاص. يذكرون أسطوانة الوفود في الروضة كان يستقبل الوفود عندها، يذكرون غيرها من الأسطوانات، أسطوانة السرير عند الاعتكاف، أسطوانة التوبة لأبي لبابة إلى غير ذلك. المخلقة كان يجلس عندها، ويجلس عنده شيوخ بني هاشم أو شيوخ المهاجرين الذين يوجدون بالمدينة إلى غير ذلك من الأماكن. والذي يهمنا
أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الذي هو فيه، وأنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا خاصا في المسجد النبوي يستقبل الناس فيه. ومن هنا أخذ العلماء كيفية حالة الطالب مع شيخه، مع طلبه للعلم وتواضعه بين يديه ومجيئه بكل وقار واحترام لأستاذه، كما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حق العالم أن يتخذ مكانا في المسجد يجلس فيه، ولا يحق لأحد أن يسبقه إليه، وإذا سبقه إليه أحد من حقه أن يقيمه عنه. وهذا موضوع سبق النزاع فيه في هذا المسجد في القرن السابع الهجري، وقام ابن فرحون وكتب كتابا مخطوطا موجودا الآن في مكتبة عارف حكمة، ومنه نسخة في مكتبة الجامعة، بأن أشخاص نازعوا أن يختص بمجلس، فكتب الرد عليهم وبين مشروعية ذلك وأتبعه. هل الأفضل للعالم بعد أداء الدرس أن يجلس مع طلابه يتناقشون في مسائل درسهم ويصلي مكانه، أو أنه يتركهم ويذهب إلى الصف الأول لفضيلته؟ ورجح أن يجلس مع طلابه يدارسهم ويسألون ويجيبهم عما أشكل عليهم في درسه، أفضل له من أن يتقدم إلى الصفوف الأول، لأنه حاضر قبل أن يتم الصف الأول، ولأنه جالس مع طلابه يدارسهم العلم. هكذا ذكر العلماء في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجلسة أي تلك الهيئة يسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع كفيه أي جبريل على فخذيه أي فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر بعض العلماء رواية عن النسائي تصريحا بأن جبريل وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة طويلة جدا. هذا جبريل ملك، هذا جبريل سد الأفق لرسول الله وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدل، رآه صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية، طلب منه ذلك فرآه فإذا به يسد الأفق بجرمه. وها هو جبريل الذي رفع قرية قوم لوط على جناحه ورفعها حتى سمعوا صريف الأقلام وقلبها وأفكها، إلى والمؤتكة أقوى أي المنقلبة. فإذا به يأتي ويظهر في صورة رجل ويدخل المسجد من بابه، ويأتي إلى مجلس رسول الله ويجلس ركبتيه إلى ركبتيه وكفيه على فخذيه. كيف تحول جبريل عليه السلام من هذا القدر العظيم إلى هذه الصورة؟ هذا عالم نوراني لا دخل للعقل فيه قط. وكذلك نرى من أحوال الجن وهم عالم نيراني أي من النار، يتشكل ويتجنس، وإذا تشكل في صورة احتمته أحكام تلك الصورة. فجبريل عليه السلام يتشكل أو بهذه الصورة، وأحيانا كما قال صلى الله عليه وسلم يأتيه كدحية الكلبي أي في صورته، وها هو يراه الناس عيانا. إذا الذي كان يأتي في خفاء عن الناس أتى ظاهرا عيانا، لكأنه يشهد الخليقة بأن هذا جبريل الذي يأتيني بالوحي. ما كان خافيا أصبح ظاهرا، وقد يراه بعض الناس وقد لا يراه. وقد جاء في أحاديث حق الجار عن فلان الأنصاري قال: خرجت مع أهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل يقاومه، يعني قائم يفاعله المقاومة، كل قائم لصاحبه، فجلست وظننت أن له حاجة، والله لقد رسيت لرسول الله من طول القيام مع هذا الرجل. فلما ولى الرجل جئت وقلت يا رسول الله والله لقد رفيت لحالك مع طول قيامك مع هذا الرجل. قال أرأيته؟ قلت بلى. قال أتدري من هو؟ قلت لا. قال إنه جبريل، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقضية ابن عباس، لما جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن 3 مرات فلم يؤذن له، والباب مفتوح والرسول قاعد أمامه، العباس يرى رسول الله ويستأذن عليه فلم يأذن له، فرجع مغاضبا. وكانت في بني هاشم حدة، فلما كان رأى ابن عباس أباه أنه مغضب قال يا أبت لم تغضب؟ لعله مشغول بالرجل الذي عنده يحادثه. قال هل عنده رجل؟ قال بلى. قال ما رأى شيء؟ قال ارجع. فرجع فإذا بالرجل الذي عنده ليس موجود، فاستأذن ولأول مرة أذن له رسول الله. فقال يا محمد جئتك استأذنت عليك 3 مرات فلم تأذن لي وأنا أراك بعيني. والغلام يقول لعلك كنت مشغولا بالرجل الذي كان عندك. فقال أرأيته يا غلام؟ قال بلى. قال تدري من هو؟ قال لا. قال هذا جبريل عليه السلام، كان عندي آنسة. إذا جبريل عليه السلام وهو ملك، إما أن يتحول في صورة البشر ويقترب من البشر ويقترب من رسول الله فيما يمكن ان يأخذ عنه ويلقي اليه، واما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة الوحي اعلى منزلة في حالة البشرية العادية حتى يتلقى عن الملك في حالته الملائكية. وهذا بناء على ما اجرى الله لرسوله من تلك التهيئة البدنية، على خلاف العادة حينما شق صدره وهو غلام صغير، كان ذلك تهيئة لما سيتلقاه من الوحي الذي لا يمكن للبشر العادي ان يتلقاه. وهكذا جاء جبريل عليه السلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عيانا وفي صورة رجل من اجل ان يؤدي المهمة العظمى، يعلم الناس امر دينهم. ولما يأتي جبريل بهذه الاسئلة؟ يقول بعض العلماء كانوا لا يحسنون السؤال، ربما يسأل الانسان عما تحمل به زوجته، ربما يسأل الانسان عما يأتي به الغد، ربما يسأل الانسان عن ابيه من هو. ولهذا حضر الله عليهم كثرة سؤال الرسول وجعل في سؤاله ضريبة. صدق، من اراد ان يسأل رسول الله قبل ان يسأل يذهب فيتصدق، من اجل ليس كل انسان يجد الصدقة فيكف عن كثرة الاسئلة ولا يسأل الا من تصدق ومن كانت له حاجة ضرورية. اذا ناديتم الرسول فايش؟ فقدموا بين يدي نجواكم صدقه، فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فان لم تفعلوا اي لم تستطيعوا فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه. شرعت ثم نفخت كانها تاتي وتقول احذروا احذروا كثره الاسئله. من حق الشخص او من واجب الشخص الذي يريد ان يسال رسول الله ان يتصدق قبل السؤال بصدقة. اذا عجزوا عن الصدقة، يقولون انه لن ننفذ هذه الاية الا علي رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يطعن في سند هذا الحديث بالنسبة لعلي. المهم عندنا صاروا امروا ان يقيموا الصلاة، اي يلتزمون تعاليم الاسلام، فكفوا عن بعض الاسئلة. وكان يقول الصديق رضي الله تعالى عنه كنا ننتظر الاعرابي يأتي ليسأل فنفرح بسؤاله لنسمع الجواب، لانهم كفوا عن الاسئلة وما يسألون الا في الضروريات. فاذا جاء انسان من البادية وليس عليه حظ حضر ويسأل لحاجته يفرحون بالسؤال لانهم يسمعون الجواب. فها هو جبريل عليه السلام جاءهم بالمنهج السليم في طريقة السؤال. فهو عالم ومتعلم، وهو الذي جاء بهذه الأمور كلها بالوحي، ولكن ليعلم الحاضرين كيف يسألون، وليبين لهم حقيقة الدين ما هي. وقول عمر رضي الله تعالى عنه إذ طلع، هذه إذ الفجائية، كأننا فوجئنا بشخص، وشوف دقة الوصف، شديد بياض الثياب، كأنه خارج من الحمام، شديد سواد الشعر، كأنه لم يمشي خطوة في شارع، لا يرى عليه أثر السفر لنصاعة بياض ثيابه ونقاء شعره من وعفاء السفر، ولا يعرف منا أحد. يعني يقول له هو مسافر من بعيد، يقول احنا عرفناه عشان نغريه، ولا هو من أهل البلد نعرفه، فلو كان من أهل المدينة لعرفه منا أحد. إذا لم يكن من أهل المدينة يعرفه أحد، ولم يكن قادما من سفر. إذا من فين جاء؟ عمر يقف لنا الواقع، صورة مجيء جبريل تثيره التساؤل في بنفسها. احنا الان كنا جزين، ما شفنا الا واحد جاعد في الوسط افضل من حاضر المتر، لا نعرفه ولم نرى عليه اثار سفر. نقول من فين جاء؟ طلع من الارض ولا نزل من السماء؟ ما شفنا لما انشقت الارض عنه وطلع، ولا شفنا السقف لما انفرج عنه ونزل، ولكن جاء في صورة رجل ودخل واستأذن. رجل، لكن من اين جاء؟ حد علمهم رؤية المسجد، ورا جدران المسجد ما هو عارفين من فين. فجاء على تلك الحالة فاقتمن رأسه وسلم حتى اسند الركبتين الى الركبتين، واخذ كفيه وبسطهما ووضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال علماء ان نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لا ينبغي، لا تجعلوا دعائش النبي كدعاء بعضكم بعض، يا نبي الله يا رسول الله، فكيف جبريل نفسه يا محمد؟ هذا الاسلوب يتخذه الاعراب، فكأن جبريل جاء ويسأل على الاسلوب الجاري وعلى طريقة البادية، على طريقتهم بدون كلفة، بدون القاب، بدون مقدمات. اخبرني عن الاسلام، مش هو الاسلام؟ فاجابه صلى الله عليه وسلم. وهنا نتساءل، هل الرسول عرفه انه جبريل حينما قال يا محمد وجاراه في الاسئلة والاجوبة، او ايضا ان رسول الله لم يعرفه وهو رجل من الرجال ويسأل عن الاسلام ويجيبه؟ يرى بعض العلماء ويروي ما التبس علي جبريل قط حينما يأتيني الا هذه المرة، وما عرفته الا بعد ان ولى. يبقى كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ما عرف السائل بانه جبريل حتى اذا ولى، فعرف من توليه انه جبريل. فرد علي الرجل، ليش يقول ردوا؟ ما دام سألوا خذ الجواب بس بخليه في حاله. لا، تذكر بانه جبريل،